بسم الله الرحمن الرحيم. هذه حلقة جديدة من حلقات الدراسات القرآنية، ونبدأ بهذه الحلقة بموضوع جديد هو التغني بالقرآن الكريم. وأعذروني إذا كنت سأتحدث بالعامية العادية إلى جانب الفصحى يعني لتقريب المعنى. الأغاني زمان يعني كان فيها مؤلف، وهذا المؤلف يعني يكتب قصيدة أو يكتب أغنية باللغة العامية، ولكن حينما تتحول القصيدة أو يتحول الأغنية المكتوبة باللغة العامية تتحول إلى أغنية وإلى صوت، إلى صوت جميل يغني وإلى لحن، فالعادة أننا نستغرق في الاستماع إلى اللحن وإلى الصوت، ويعني نغفل عن المعنى الذي يوجد في تأليف الأغنية. بمعنى مثلا عندما نستمع إلى أغنية لأم كلثوم فإننا نستغرق مع ما تقوله أم كلثوم، وننسى روعة المعاني التي كتبها أحمد رامي أو يعني كتبها بيرم التونسي. أيضا حين نسمع إلى محمد عبد الوهاب يستغرقنا صوت محمد عبد الوهاب وألحان محمد عبد الوهاب، وننسى روعة ما يكتبه حسين السيد، ونفس الحال مع عبد الحليم حافظ وما كان يكتبه له صلاح جاهين وغيره. دائما الأغاني يعني تدور على المعاني الموجودة في النص. كان هذا يعني فيما مضى، الآن تحولت الأغنية من مجرد صوت إلى شيء معقد، يعني الصوت أصبح مجرد عنصر، عاد هناك الألوان وعاد هناك الدراما في الكليبات وعاد هناك الأضواء وعاد هناك الرقص وعاد هناك الحركات. بالتالي يعني أنت دخلت في معمعة من الضجيج لا تستطيع أن تفهم معنى ما يقال، وإنما أخذك يعني أخذك ما تراه وما تسمعه عن تعقل ما يقال. أقول هذا لأركز على المعنى الذي ستدور حوله هذه الحلقة من حلقات التغني في القرآن الكريم، من أن التغني دائما يركز على الصوت ويغفل المعنى. قلما يتذكر أحدنا مثلا أي المعاني الجميلة التي كانت في أغاني أم كلثوم، وكانت فيها معاني جميلة فعلا. ندخل على قضية فرعية كنا تعرضنا لها في مقال يسألونك عن فيروز، في أن الفقه السني أو الدين السني يعتبر الأغاني العادية، هذه الأغاني يعتبروها يعني محرمة، وهذا مخالف للقرآن الكريم. الأغاني شأن أي شيء آخر، يعني هي مباح طالما لم يرد تحريمها في القرآن الكريم. إذا ارتبطت الأغاني بعري ويعني فيما يعني يقع تحت دائرة يعني لا تقربوا الزنا، وتقربوا الزنا معناه يعني لا تقترب منه بالنظر، هنا يعني توجد في الأغاني عهر صوتي أو عهر مرئي، يكون هذا في نهاية أمر مجرد لمم. والله سبحانه وتعالى يعني قسم لنا الذنوب إلى ثلاثة أقسام، يعني إلى قسمين، ما ممكن أن تقول ثلاثة أقسام. قال سبحانه وتعالى في سورة 31 من النساء، في السورة الآية 31 من سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فيعني إذا اجتنبت الكبائر وأنت لا تخلو من الوقوع في السيئات، فالله سبحانه وتعالى يغفر لك السيئات ويدخلك الجنة. في سورة النجم برضو الآية 31 وما بعدها يقول سبحانه وتعالى: والله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فالذين أحسنوا لا يخلو احدهم من يعني من الوقوع في اللمم، لكنه يجتنب كبائر الاثم ويجتنب الفواحش، لكن اللمم هو الذنوب الصغيره التي يلم بها كل انسان. هذا اللمم يعني مغفور له طالما اجتنب الانسان كبائر الاثم والفواحش، وطالما عمل الانسان على ان يكثر من حسناته او من اعماله الصالحه. الغناء لا يعني كما قلت اذا كان فيه عهر وكان فيه فحش فهو يقع في دائرة اللمم، يعني في دائرة ما ترى او ما تسمع. هذا هو حكم الغناء العادي او الغناء العلماني كما اقول. اذا دخلنا في القرآن الكريم فاصبحت القضية مختلفة تماما، لان القرآن الكريم وضع حدا للتعامل معه بالقراءة. هذا الحد هو اما ايمان واما كفر. يقول سبحانه وتعالى في آية فاصلة حاكمة، الآية رقم 121 سورة البقرة: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. إذا الآية انقسمت إلى قسمين، قسم تتحدث عن الذين يتلون الكتاب حق تلاوته أولئك هم المؤمنون بالكتاب، القسم الآخر هم الذين إذا قرأوا الكتاب القرآن الكريم فهم لا يتلون حق تلاوته أولئك هم الكافرون الخاسرون. هنا الموقف واضح، لأن لأنك حين لا تقرأ القرآن لا تتلوه حق تلاوته تكون في حقيقة الأمر مستهزئا بالقرآن. والله سبحانه وتعالى يقول يعني في صيغة عامة: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. يعني استهزأوا بالآيات. قد يكون الاستهزاء مقصودا وقد يكون الاستهزاء غير مقصود حينما تقرأ أو حينما تتلو الكتاب بالطريقة المنهية عنها. يقول سبحانه وتعالى في نفس سورة الكهف الآية السابقة اللي هي وما نرسل المرسلين، كانت رقم 56، الآية هذه من رقم 102 وبعدها، يقول سبحانه وتعالى: وأرجو أن نتدبر في الآيات. يقول سبحانه وتعالى: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. لاحظ أن هذه الآية تنطبق على أولئك الذين يتخذون عباد الله أولياء من دون الله، يقدسونهم. يستوفي ذلك إذا كنت تقدس البخاري من أهل السنة، أو كنت تقدس البدوي أو الشاذلي أو الرفاعي من الصوفية إلى آخره. يعني أولئك الذين يقدسون الأشخاص عباد الله، عباد أشخاص مثل ومثلك، يقدسونهم ويتخذونهم أولياء وتقربون عليهم بالنذور ويستغيثون بهم ويطلبون لهم المدد. الله سبحانه وتعالى يقول: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. ثم تقول الآية التالية: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لاحظ هذه، يعني لاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى يقول أن أولئك الناس يعني ضل سعيهم في الحياة الدنيا، هم يعني يعتقدون أن ما يفعلونه هو تقرب من الله، أو بتعبير الجاهلين: ما نعودهم إلا لو قربونا إلى الله زلفى. هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لكنهم يوم القيامة سيأتون وقد خسروا كل أعمالهم، خسروا الأعمال الصالحة وخسروا الأعمال السيئة، لأن الله سبحانه وتعالى يحبط عمل المشرك. يقول سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم يقول جل وعلا: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. لاحظ أن هذا كله ينطبق على معظم المسلمين اليوم، لأنهم يعني في كفرهم بالآيات يتلون كتاب الله بغير طريقة، يجعلونه هزوا، يؤلفون كلاما عن رسول الله سبحانه رسول الله عليه السلام الذي أرسله الله سبحانه وتعالى بصورة يعني تخالف الموجودة في الكتاب. إذن هم كفروا واتخذوا آيات رسله. نحن لا نتحدث عن أشخاص، وإنما نتحدث عن أفعال، راجين أن يتحرر المسلمون من هذه الأوهام. إذن يعني اتخاذ الآيات هزوا واتخاذ الرسل هزوا هو من علامات الكفر والشرك. يأتي ذلك في إطار ملامح أخرى كثيرة، منها اتخاذ الأولياء وتقديسهم، اتخاذهم أولياء من دون الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو وحده الولي. أما اتخذوا فالله هو الولي ويحيي الموتى، فالله وحده هو الولي. إن تتخذ معه أولياء آخرين هذا يكون شركا ويكون كفرا بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الولي. ندخل هنا بقى في الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، لأنها آية حاكمة، ولأنها آية توضح تضع فاصلا بين ما هو الإيمان وما هو الكفر بالنسبة للتلاوة. فلابد أن نعرف ما معنى حق التلاوة. حق التلاوة يعني تفهمه من خلال معنى القرآن الكريم. القرآن الكريم فيه معاني مختلفة، ولكل معنى من معاني القرآن له طريقة في التعبير، يعني له طريقة، هذه الطريقة تعبر أنت عنها بما يناسبه. القرآن فيه حوار وفيه استفهام وفيه وصف وفيه سخرية وفيه تقريع وفيه تشريع وفيه تحذير وفيه تبشير وفيه وعد وفيه وعيد. لابد وأنت تتلو أن تعكس هذه المعاني في قراءتك، عندها تتسلل المعاني إلى داخل قلب السامع كما تتسلل إلى داخل قلب القارئ الذي يتلو القرآن نفسه. يعني سنأخذ نماذج من سورة إبراهيم ونقرأها كما جاءت في القرآن الكريم، يعني نقرأ الآية كما جاءت، يعني نتلوها حق تلاوة. يقول سبحانه وتعالى في الآية 15 واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من وراء جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. هذه الآية تصف العذاب. هل هذا الوصف المرعب يصح أن يكون أغنية؟ واحد يقول لك باتك وعمل، لا يمكن. لكن هنا تقرأها هكذا يصل لك المعنى مخيفا، يعني واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. حين تقرأ كل جبار عنيد وقد خاب يصل لك هذا المعنى، وتنظر حولك وتتصور ما سيلقاه هذا الجبار العنيد حين يموت على جبروته وعلى عناده. فتقرأ الآية من ورائه جهنم، يعني جهنم تنتظره، ويسقى من ماء صديد، يعني الصديد الذي يخرج من عذابه يشربه، يتجرعه يعني يشربه غصب عنه، ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان، يعني يستحق الموت من هذا العذاب لكنه لا يموت حتى يظل خالدا مخلدا في العذاب، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. إذا قرأت الآية كما هي وصل معناها، حين يتحدث ربنا في نفس السورة عن حديث أهل النار مع بعضهم البعض، يقول جل وعلا وبرزوا لله جميعا أيام القيامة فقال الضعفاء الذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لهم الذين استكبروا، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. هنا حوار لا يمكن لهذا الحوار أن يلقى إلا بهذه الصيغة، إلا بصيغة واحد ناس ضعفاء ووجدوا أنفسهم في جهنم وقد كانوا تابعين للمستكبرين. فقالوا المستكبرين الله احنا كنا تابعين لكم، الله مش هتشيلوا عنا سبب العذاب؟ يقول لك لا يا اخواننا. المستكبرين يقول لك لا، لو ربنا هدانا كنا هديناكم، يعني ما فيش فايدة، صور علينا جزائنا أم صبرنا ما لنا من محس. لا يمكن أن تقرأ هذا إلا بهذه الصورة، وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء الذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. تقول آية التالية وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذا القول الذي سيقوله الشيطان لأتباعه وهم جميعا في الجحيم لا يمكن أن يتصور بغير هذا. الشيطان مش يقعد يغني لهم زي ما الرسول يقول لك وقال ويقعد يعمل، مش ممكن، لكن هو حوار يقول الشيطان وهو سعيد بما آلت إليه النتيجة، يقول لهم يا أخوانا إن ربنا وعدكم وعد الحق وأنا وعدتكم وضحكت عليكم ومش كنت علي، يعني لم يكن لي عليكم سلطان، أنا مش لم أجبركم على شيء، أنا دعيتكم فأنتم سمعتوا كلام فما تلومونيش ولوموا نفسكم، أنا مش هأصرخ فيكم ولا أصرخوا فيه. هذا هو التعبير، هذا يعني هذا هو المعنى، لابد أن تعطي المعنى حقه بنفس الموضوع الذي يتحدث فيه. ثم الآيات الأخيرة من سورة إبراهيم تقول فلا تحسبن الله، هذا الكلام موجه للرسول محمد عليه السلام وموجه لكل مؤمن، يعني يرى الجبروت في الدنيا ويرى الطغاة يعني يتصرفون كيف يشاءون يعني يقول وقته ربنا سبحانه وتعالى حينتقم من أولئك، فيقول سبحانه وتعالى فلا تحسبن، وخلي بالك نون التوكيد الثقيلة هنا عشان خاطر ربنا يؤكد لمن ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، يقول فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، هنا يوم القيامة، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، يعني سلاسل الحديد محيطة به مربوطين في سلاسل الحديد، سرابيلهم من قطران، يعني دمهم من قطران، طبعا هذه صورة يعني القطران اللي هناك في الآخرة في جهنم لا نعرفه لكن عذاب، سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. ثم يقول جل وعلا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولي الألباب، صدق الله العظيم. هذه آخر سورة في سورة آخر آية في سورة إبراهيم، يقول سبحانه وتعالى هذا بلاغ للناس، الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلاغا للناس، وبلاغ فيه إنذار وفيه علم ليعلموا أنما هو إله واحد وفيه تذكرة ليتذكروا إلى الباب. ماذا فعلنا بهذا البلاغ؟ حولناه إلى أغنية وإلى صوت الشيخ فلان وصوت الشيخ علان. هل لو أرسل حاكم بلاغا للناس هل تجرؤ أحد على أن يحوله إلى أغنية ويتراقص به؟ هل يمكن أن تحول الدستور أو قانون العقوبات إلى أغنية وإلى سخرية؟ لا يمكن أن تفعل هذا، لأن صوت السين والطاء يعني صوت العذاب سيأتيك من الحاكم، لكننا نتجرأ على الله سبحانه وتعالى ونحول البلاغ الإلهي القرآن الكريم إلى أغنية. ندخل بعد هذا في أنواع الخطاب القرآن، وضح هنا يعني من عرض بولس لبعض ما جاء في سورة إبراهيم أن هناك أنواع مختلفة من الخطاب. هناك حديث عن عذاب الآخرة وحديث عن أهل النار مع بعضهم البعض وحوارهم وحديث عن يوم القيامة وما سيحدث فيه للطغاة. في الحقيقة الخطاب في القرآن الكريم يتنوع، ومعنى ذلك أنه لابد حين تقرأ القرآن لابد أن تعطي الخطاب القرآني حقه في طريقة التلاوة كما قلت. فهناك تنوع في الخطاب القرآني من حيث الموضوعات، ففيه التشريع وفيه القصص والدعوة إلى الهداية، وفي أيضا تنوع من حيث الأسلوب، ففيه الأسلوب التقريري الجاد كما في التشريع، وفيه الأسلوب التصويري الواقعي، وفيه التصويري الخيالي، وفيه الأسلوب الساخر، وفيه الأسلوب العاطفي الوجداني، وفيه الأسلوب التحذيري، وفيه الأسلوب العقلي الحوار العقلي. كل أسلوب يأتي متوافقا مع السياق والموضوع، ولابد حين تتلو القرآن أن ينعكس هذا الأسلوب في طريقة تلاوتك للقرآن. الأمثلة هي التي ستوضح. في الدعاء، الدعاء هو حديث المؤمن مع رب، يقول سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أصحاب العقول، اللب هو العقل. من هم وصفهم في القرآن الكريم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هنا الروعة في الخطاب، خضوع وخشوع واعتراف بالعبودية للواحد القهار، واعتراف بأن الله سبحانه وتعالى ما خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلا لهدف، وهذا الهدف يجعل المؤمن يتفكر فيه ثم يخرج من هذا التفكر بأن يقول يخاطب ربه: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبدأ بالدعاء بأن يقيه الله سبحانه وتعالى عذاب النار، وأن من يدخل النار قد أصابه الخزي وما للظالمين من أنصار، وأنهم آمنوا، يعني أولئك أصحاب الألباب، أولئك سمعوا مناديين ينادي الإيمان فآمنوا، فهم يطلبون من الله أن يغفر ذنوبهم وأن يكفر عنهم سيئاتهم وأن يتوفاهم مع الأبرار وأن يطيع ما وعدهم على رسول. بصيغة الدعاء هذه وبطريقة الدعاء هذه الله سبحانه وتعالى يستجيب. تقول آية التالية: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو دخلنهم جنات تجري من تحت الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. هذا في آل عمران 190 وبعدها. هذا في الدعاء، وواضح أن هذا الدعاء لابد أن يكون كما جاء، يعني أولئك الأنباء يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، ويأتي الدعاء نتيجة للتفكر، دعاء خاضعا خاشعا لله سبحانه وتعالى. بمثل هذا كان يفعل الأنبياء، حتى يعني فيما يخص دعاءهم لله سبحانه وتعالى في أشياء خاصة بهم، كما حدث من نبي الله زكريا. ونقرأ ما جاء في أوائل سورة مريم: كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني تذكر رحمة ربك حين رحم عبده زكريا. إذ نادى ربه نداء خفيا، يعني إذ دعا ربه دعاء خفيا، يعني لم يقف بقى زي الجدع يقول لك لاجل النبي لاجل النبي يقعد يغني ويجيب حواليه ناس والهيصة دي، لا ذلك النبي الكريم دعا ربه دعاء خفيا، الله سبحانه وتعالى يسمعه يعني ويرى، وليس محتاجا إلى أن ترفع صوتك. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. يعني شوف المقدمات، بدأ بدعائه بالمسكنة إن هو كبر في السن وهن العظم مني، وهن العظم مني ديت فيها إشارة علمية إلا أن يعني عندما تأتي الشيخوخة يأتي معها وهن العظم، واشتعل رأس شيبا أيضا فيه أيضا إشارة علمية إلى أن الشيب يبدأ من الأسفل إلى أعلى كمثل النار. ولم أكن بدعائك ربي شقية، هذه جملة يعني في منتهى الروعة، يعني طالما يا ربي أدعوك لا يمكن أن أكون شقيا، طالما أطلب منك يعني أطلب منك وأرجوك فلا يمكن أن يلحقني شقاء. ثم وإني خفت الموالي من ورائي، يعني الناس اللي هم حواليا، وكانت امرأتي عاقرا، كل الحث يدي إلى أن يقول فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. من أجل هذا جاءت الاستجابة، يا زكريا إن نبشرك بغلام اسمه يحيى، إن نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية. من هنا لابد للدعاء بالذات أن يحتوي على تضرع وعلى خفية وعلى خيفة، وأن تتمثل فيه كل معاني العبودية لله سبحانه وتعالى. إن لم يكن كذلك كان ذلك الدعاء اعتداء على حق الله جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى في سورة الأعراف الآية 55 وما بعدها: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. إذن إذا دعوت ربك بصوت عال وبأغنية فقد سخرت من الله سبحانه وتعالى، فقد اعتريت على جلاله. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا بالأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. من هنا حين تقرأ القرآن وفي جانب كبير من الدعاء لابد أن تقرأه بالتضرع وبالخفية، وأن تحقق في قراءتك معنى العبودية لله جل وعلا. وإذا كنت تسمع فلا بد أن تسمع بنفسي التضرع وبنفسي تحقيق العبودية لله جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى في نفس السورة، يعني في أواخر سورة الأعراف: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ثم قل بعدها في كثير ذكر الله سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. الجماعة الصوفية لما بيذكروا بيحطوا الأعمال الصفوف ويقعدوا يرقصوا ويجيبوا واحد يغني إلى آخره، ده دين مختلف تماما عن قول سبحانه وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصل، يعني في أول النهار وفي آخره، يعني طيلة اليوم مثلا، ولا تكن من الغافلين. ثم يقول بعدها آخر الآية، آخر آية في سورة الأعراف: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه ولا يسجدون. المهم أنه في السورة التالية مباشرة والله سبحانه وتعالى يتحدث عن الأنفال، فتحدث عن معنى أن تكون مؤمنا بالله سبحانه وتعالى ومعنى أن تذكر اسم الله. يقول سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنون. إن كنتم مؤمنين، إنما المؤمنون، وإنما هنا أسلوب قصر، يعني هم دول المؤمنين يعني إنما المؤمنون الحقيقيون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يعني مش رقصت قلوبهم بقى، مش إذا ذكر الله يقول لك حي ويوفق بطرسه في الحيطة والهم اللي بيحدث ده، دي أديان أخرى خالص مختلفة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. مين زادتهم رقصا؟ والله قول من تاني يا عم الشيخ الله يفتح عليك وكل الكلام الذي يحدث هذا، ده كلهيته يعتبر أديان أخرى، أديان أرضية حولت الدين إلى لهو ولعب. هذا فيما يخص آيات الدعاء، ورأينا كيف أنه لابد أن تقرأها بكل إخبات وبكل تقوى وبكل خضوع. ندخل في التشريع. التشريع هنا أمر جدي، قانون، والقانون هنا واحد واحد يساوي اثنين. فإذا يعني لابد أن تكون قراءتك له قراءة واضحة وقراءة تقريرية بنفس الأسلوب. يعني مثلا نحن في شهر الصيام يقول ربنا سبحانه وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذا حكم بأنه حلال وكان قبل ذلك حراما في ليلة الصيام التعامل مع الجنس مع الزوجة. ثم قلت هن لباس لكم وأنتم لباس لكم. هنا تلاقي الآية مقسمة إلى جمل وكل جملة فيها معنى تقريري. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الآية 187 من سورة البقرة، وسورة البقرة وغيرها فيها آيات كثيرة من آيات التشريع وتقرأ بهذا الأسلوب التقريري. لما تحولها الأغنية مش حد حيفهم حاجة غير أن أنت حتتسخر من آيات الله سبحانه وتعالى. في القرآن الكريم إلى جانب يعني التشريع وإلى جانب الدعاء فيه قصص، والقصص القرآني بالغ الإعجاز. هناك قصص قرآني في دراما، ويمكن إن شاء الله هنزل ثلاث حلقات عن الملامح الدرامية في قصة يوسف عليه السلام. لكن لما تيجي تقرأ قصة يعني بعض فقرات من قصة يوسف كانت تحكي يعني بتحكي قصة حية تصورها لك، لا يمكن أن تحولها إلى أوبريت أو إلى أغنية. يقول سبحانه وتعالى مثلا عن يوسف عليه السلام هو يريد أن يأخذ أخاه، فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا عليه ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إخوة يوسف إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إن نراك من المحسنين. قال: معاذ الله، أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إن إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، يعني قعدوا يتناجوا مع بعض سرا. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا، أن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. هذا الحوار إن لم تقرأ وإن لم تفهم القرآن بهذا الشكل لا يمكن أن تفهم. هذا بالضبط هو معنى قول سبحانه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. حق التلاوة في هذا الحوار أن يقرأ هكذا، لأنه حوار، ما هوش بريد، ما هوش أغنية، ما هوش قصيدة، ما هوش مسرح، لكن قصة فيها قال وفيها قالوا وفيها ردود وفيها حركة وفيها مشاعر وفيها كل ما فيها مما كان يحدث. أكثر من هذا وأبشع خروجا على تعليم الله سبحانه وتعالى أن يتحول كلام الله وحواره مع الأنبياء إلى أغنية، لأن هنا بكده بقى بتحول ربنا سبحانه وتعالى إلى مغني، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني الله سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما، وجاء هذا كثيرا في القرآن الكريم وخصوصا في سورة طه. يقول ربنا سبحانه وتعالى: واسمحوا لي أن أقرأ الآيات، لأن قراءة الآيات بنفس الطريقة التي قال الله سبحانه وتعالى عليها: الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته، متعة. فلما أتاها نقرأ في سورة طه عن أول موقف وخطاه موسى حين يعني خطبه ربه لأول مرة: فلما أتاها هي الشجرة، نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال، هنا بقى موسى برد، قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال هنا موسى، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. هذا ما قاله موسى. أرد الله سبحانه وتعالى، قال: قد أتيت سؤلك يا موسى، ولقد بننا عليك مرة أخرى، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقي اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فلنجيناك من الغم، وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدينة، ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال يعني موسى وهارون بقى يعني بقى نقلة أصبح موسى وهارون مع بعض يتكلموا. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال الله سبحانه وتعالى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فاسمعنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. هذا الحوار الذي دار بين رب العزة جل وعلا وموسى عليه السلام وثم هارون مع موسى، هذا الحوار لا يمكن أن يتلى إلا بهذه الطريقة. أما إذا جاء المغني وابتدى بقى يحولها إلى أغنية يقول لك وما تلك، يعني ربنا بقى قاعد يغني يقول وما تلك بيمينك يا موسى، وموسى يقول له قال يا عصايا، وعودوا بقى الاثنين أبرت. ده يعتبر استهزاء، يعني اتخذوا آياتي وما أنذروا هزوة، ده استهزاء بربنا سبحانه وتعالى وبكتابه. من أجل هذا إما أن تتلو القرآن حق تلاوته وإما أن تكفر به، ليست هناك منطقة وسط هنا. حتى في قصص المشركين يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنفال آية 31 وبعدها وهم بيرفضوا القرآن، وإذ تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. هو ده يعني هذه الطريقة التي تحدثوا بها وهذه الطريقة التي تتلو بها القرآن حين تقرأ هذه الآية. مش هيقول لك يعني لما تقدر أقول لك قالوا قد سمعنا وقد، لا ده هو بيرفض. إذن لابد أن يظهر يعني الرفض في طريقة النطق في طريقة التلاوة. ويصدق عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا سطر الأولين. الآية التالية وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هنا بردوا بغيظ وبكراهية للقرآن الكريم، فلا بد أن يظهر هذا في طريقة تلاوتك لما قالوه، وإلا تكون قد يعني اخترت طريقا آخر غير التلاوة الصحيحة للقرآن الكريم. حين نأتي للدعوة وهي يعني رقم 3 في الموضوعات القرآنية، طبعا نحن نعطي نماذج في هذه الحلقة. الدعوة في القرآن الكريم يعني لها أقسام كثيرة. هناك حوار عقلي يجريه رب العزة مع المشركين. هذا الحوار العقلي لا يمكن أن يكون أغنية. إزاي يعني لو جعلته أغنية أو غنيته فقد سخرت من رب العزة جل وعلا، ويحاور البشر المخلوقات ويأمر خاتم النبيين بأن يقول هذا. يعني حين قال هذا لخاتم النبيين عليه وعليه السلام لم يأمر أن يغني هذا، وإنما أمر أن يقول هذا. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزلكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أما نجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
هل يمكن أن تقرأ هذا بدون هذه النغمة أو هذه الطريقة التي يعني يجري بها هذا الحوار العقلي؟ كل آية تختتم بسؤال ليست له إلا إجابة واحدة: أإله مع الله؟ طيب أإله مع الله، هذه صيغة الاستفهام، هذه إذا جعلتها أغنية ضاع المعنى تماما. وشوف كده عندك أي تسجيل من تسجيلات المشايخ وارجع إلى كل هذه الآيات الكريمة التي نقرأها وقارن بين طريقة التلاوة التي أقولها وبين طريقة التغني التي يقولونها، ولتجد الفارق شاسعا بين التلاوة المؤمنة بالله سبحانه وتعالى وبكتابه وبين التلاوة مش التلاوة يعني التغني بآيات الله سبحانه وتعالى واتخاذها هزوا. هناك إلى جانب الحوار العقلي هناك حوار عاطفي مع الإنسان، لا بد أن تكون النغمة فيه نغمة حنونة: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. شوف الأسلوب، يعني إذا تحول هذا إلى أغنية ضاع المعنى. هناك حوار عاطفي مع المؤمنين: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. هنا حوار عاطفي، هذا الحوار العاطفي لا يمكن أن يكون أغنية على الإطلاق. حتى هناك حوار عقلي مع أهل الكتاب، يعني هو حوار معنى إيه؟ هل أنت لما تتحاور مع واحد في قضية عقلية أو يعني بأدلة إلى آخره، هل كل واحد منكم يحط يده على أفاه ويقعد يغني للتاني؟ والله أنت بتأتي بالحجة وبالاستفهام وبطريقة مقنعة. هذا هو ما جاء في القرآن الكريم في الحوار، في الحوار العقلي أو حتى في الحوار العاطفي. كل شيء السياق يعبر عن نفسه في الموضوع، ويجب أن يعبر تعبر التلاوة على هذا السياق. في قوله سبحانه وتعالى في حوار عقلي مع أهل الكتاب قل، وطبعا كلمة قل مقصود بها محمد عليه السلام في حياته، ثم قل مؤمن بعد ذلك. وقل هنا موجهة في الحوار لأهل الكتاب: قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عند الله وما الله بغافل عما تعملون. سورة البقرة 139 وبعدها. شوف أن تقولون، قل أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، قل أنتم أعلم أم الله؟ هنا استفهام، هذا الاستفهام لا يمكن أن يأتي إلا بطريقة الاستفهام. أو في سورة آل عمران في نفس الموضوع في الآية 65 وعلى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. هنا بقى الاستفهام يخرج عن موضوعه إلى التقريع، يعني وإثبات الحجة: لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. هنا بقى زي ما انت شايف كده، هنا تقريع. تقول التانية: ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. آية واضحة، آية واضحة فيها حجة. قولوا انتم دلوقتي بتتكلموا في اللي انتم عارفينه، طب تتكلموا في اللي انتم مش عارفينه. السؤال هنا سؤال وفيه تقريح، ولا بد ان يظهر هذا في طريقة التلاوة للآية. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى في صورة تقريرية: وليست تقريعية. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي يعني محمد عليه السلام، والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. هنا بتلاقي أسلوب استنكاري استفهامي استنكاري، ثم بعده أسلوب تقريري، ولابد أن تختلف قراءتك أو تلاوتك فيما بين هذا وذاك حتى يصل المعنى إلى قلبك وإلى قلب السامع أيضا. ثم هناك إنذار للمشركين، هل يعني اتخذوا آياتي وما أنذروا هتوى؟ الشيء غريب جدا أن يجي الواحد من دول يتحدث عن عذاب النار ويعملوا أغنية، أو الإنذار ولينذروا به يعملوا أغنية، أو برضه ربنا سبحانه وتعالى يرسل تحذيرا في الآية 40 من سورة فصلت يقول إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. آية إنذارية ومحددة وقاطعة وصريحة، إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، يعني احنا شايفينكم. وبعدين طيب أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. قرأتها بهذا فهمتها، حولتها إلى أغنية وإلى فيلم أبيض وأسود أو ألوان لن تفهم، وستكون يعني ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ويغفر لي. يأتي أحيانا أسلوب تقريري وفي موضوعات شتى مختلفة، يعني في سورة الأنفال الآية 36 وما بعدها أسلوب تقريري، يعني معناها حقائق بتقرأ كحقائق ما فيهاش استفهام، ولكن الأسلوب ماشي زي شغل الحساب. يقول سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الآية تقريرية وتعطي لك جمل خبرية، منها ما يتعلق بالمستقبل وما يتعلق بالحاضر، ثم كل فقرة منها محددة. ولك أول شيء الذين كفروا ينفقون أموالهم يصدوا عن سبيل الله، وبين حين ينفقوها فسينفقونها، ثم يخبر ربنا سبحانه وتعالى بالنتيجة مقدما فيقول ثم تكون عليه بحسرة في الدنيا وفي الآخرة ثم يغلبون في الدنيا والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لاحظ معي السياق كان يقتضي طبعا، ده موضوع تاني هنخش فيه في موضوع آخر في باب آخر هو معجزة اختيار اللفظ في القرآن الكريم. يعني لا بتقول إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، ما قالش ثم إلى جهنم يحشرون، لكن قال والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليه؟ لأن احتمال الذين كانوا يفعلون هذا في الدنيا إذا كفروا ينفقون أموالهم وصدوا عن سبيل الله وينفقونها ثم تكون على محسرة وبعدين يصوم يغلبون، وبعدين ممكن بعد كده يرجع ويتوب ويبقى مؤمن ومتقي. فما يقولش ثم هم يحشرون إلى جهنم، لكن يقول لك والذين كفروا، يعني يجعل جهنم من نصيب الذي يظل كافرا إلى النهاية دون توبة. نفرة إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الآية التالية تتحدث عنهم وهم في جهنم، وهنا التصوير هنا تصوير رائع وتقريري في نفس الوقت، بمعنى أنه ليس فيه خيال لكن تصوير سيحدث في الآخرة. يعني لا أستطيع أن أنا يعني أنا أقرأ الآية خلاص، لأن الإعجاز القرآني فوق أي لسان يتحدث. يقول سبحانه وتعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. التصوير كده ان ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة حيميز الخبيث في ناحية والطيب في ناحية. الطيب سيدخل الجنة والخبيث سيدخل النار. ولك واجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، يعني زي الزبالة، يعني ده مقصد يحط الزبالة على بعضها ويرميها كلها في جهنم. او في قول كما قال سبحانه وتعالى في سورة الشعراء: فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود ابليس اجمعون. كبكبوا يعني ترمى ده فوق ده ترمى ده. تشوف الآية يقول لك واجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم ولكم الخاسر. اسلوب تقريري وتصويري ايضا ودقيق. بعد كده يأتي اسلوب التقريري في التشريع، و يعني اتيان الاسلوب التقريري في التشريع هو الحالة الطبيعية. لكن ما سبق في آية ليميز الله الخبيث من الطيب او حتى الذين كفروا فوقون اموالهم، هذه الدمن الخبرية التي تحدث عن الدنيا والآخرة ليست تشريعا، ومع ذلك كده الاسلوب فيها تقريري. الأسلوب الذي سيأتي في كل الذين كفروا هنا أسلوب تشريعي، هنا موضوع تشريعي، ولكن هو جاء بالأسلوب التقريري العادي. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قلنا قبل كده الذين كفروا ينفقون أموالهم، ممكن واحد ينفق أمواله ويظل كافر وبين بعد كده يستدرك نفسه ويتوب ويصبح مؤمن. فإذا أصبح مؤمن ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ما قصر طالما آمن قبل الاحتضار. فتقول كل الذين كفروا إن ينتهوا، يعني ينتهوا عن كفرهم، يغفر لهم ما قصر. طيب إن لم ينتهوا، يعني إن يعودوا، ربنا قال لهم حضن السنة الأولين، يعني ستمضي عليهم أو ستنفذ فيهم سنة الأولين. قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. أسلوب تقريري واضح ومحدد لا يجدي معه إلا أن تقوله كما هو. ثم تأتي الآية التالية في التشريع: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله لأن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. ده طبعا في آية التشريع، يعني قاتلوهم يعني أولئك المعتدين، لأن الكفر السلوكي معناه أنهم الذين يعتدون، قاتلهم حتى لا تكون فتنة، حتى تمتنع الفتنة أو الاضطهاد في الدين، وحتى يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسب الناس عليه يوم القيامة. وبعدين قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون، فإن انتهوا يعني انتهوا وسكتوا عن القتال عن الاعتداء فإن الله بما يعملون بصير، فربنا سبحانه وتعالى بصير بما يعملون. وإن تولوا ورجعوا تاني إلى القتال فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. هذه الآيات من سورة الأنفال آية 36 وبعدها، هنا أسلوب تقريري متنوع الموضوعات، ولا بد لكي تفهمه أن تقرأه بنفس الطريقة التي يعني تنضد بالمعنى. هناك في القرآن الكريم، وأنا أتحدث عن هنا يعني عن يعني لا أتحدث عن الموضوعات بقدر ما يتحدث عن الأسلوب. فهناك في القرآن الكريم أسلوب سخرية، والسخرية في القرآن الكريم متنوعة وسنتعرض لها في بحث طويل، لكن هنا نعطي بس بعض النماذج. يتحدث ربنا سبحانه وتعالى عن بعض المشركين من أهل الكتاب الذين يكفرون عن النبي، يعني يخدعونه وبعدين يخرجوا من عنده وهم أيضا يعني تصوروا أنهم يخدعونه بالإيمان. الآية تقول: وإذا جاءكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما يكتمون. شوف الروعة. وإذا جاءكم قالوا آمنا، ادخلوا عليكم يقولوا احنا آمنا، وهم وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. التعبير في منتهى الروعة وفي منتهى السخرية. السخرية منه يعني هو داخل كافر وطلع كافر، لكن على لسانه يقول لك آمنا، يعني يشهد بالإيمان وهو داخل كافر معك وطلع كافر. أسلوب في منتهى الروعة وفي منتهى السخرية أيضا. لكن أحيانا قد تأتي السخرية في القرآن الكريم بتصوير كاريكاتوري. يعني السخرية في الآية 61 سورة المائدة وإذاكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وقوم قد خرجوا به والله على بما يكتمون. هنا السخرية تقريرية. قالوا آمنا دخلوا كافرين وطلعوا كافرين. أسلوب تقريري ما فيش فيه استعارة أو كناية أو تشبيه لا. لكن أحيانا السخرية تأتي في القرآن الكريم بصورة كاريكاتورية وبصورة بالغة الروعة. هو موجود طبعا في كتب التراث ان الوليد بن المغيرة كان سمع القرآن فقال القرآن ده يعني ان علاه لا مغبق وان كذا وان كذا. وبعدين بعد كده راح له ابو دهل وخلاه يغير كلامه. ما لناش دعوة بالكلام ده. اللي في القرآن الكريم يعني اجمل وافضل واحسن ويكفي. في سورة المدثر ربنا سبحانه وتعالى يقول عن بعض المشركين الذين اتهموا القرآن بأنه سحر وأنه قول بشر. فربنا سبحانه وتعالى يقول ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. ده كلها مقدمة لتصف فيك حال هذا الإنسان اللي ربنا أعطاه أموال وبنين ومهدته في الأرض وبين طماع عايز أكتر من كده. فربنا قال له لا ده أنت يعني إن كنت لآياتنا عنيدا. بعد كده بقى ربنا سبحانه وتعالى يصوره وهو بقى إيه عايز يعني عايز يتهم القرآن الكريم بأنه سحر وأنه كلام بشر وأنه مش كلام ربنا. فالتصوير القرآن بقى يقول ربنا سبحانه بعد كده يقول سأرهقه صعودا يقول إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. نتوقف كده مع كل ده. شو بقى ربنا بصوره هو طبعا أحمر لما أقصد حتى أحمر يعني مع أنه هو ربنا أتله أموال وأولاد إلى آخره لكن هو حتى أحمر حلوف لما أقصد أقول لك إنه يعني تصور بقى الواحد اللي هو المخ ده لما يقعد إنه يدعي أو يزعم إنه فكر وقدر. فربنا يقول إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. إزاي يفكر ده ما فكرش إزاي يقدر ده ما ده حتة حيوان. ثم بعد ذلك يقول ثم نظر طبعا اللي الإنسان المفكر بقى مفروض تبقى عليها ايه التفكير يقعد كده يفكر يبص ويتشر وتبدو علامات الجدية والاهتمام على وجهه. ده المفكر صاحبنا ده احمر لكن عايز يعمل هو مفكر. فربنا يصور حالته يقول لك ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر راجع كده وعامل نفسه بقى شال اكتافه بقى وعامل نفسه حكيم عهده وعصره ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر وراح بقى اعلى الاعلان الخطير بتاعه فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر. فربنا رد عليه ويقول ساصليه سقر. ده تصوير كاريكاتوري بيصور لك واحد حمار بس فلوسه طلعته اصبحت يعني أصبح بها زعيما واستخدم هذا كله في اتهام كتاب الله سبحانه وتعالى بأنه سحر وأنه قول بشر وتزيى أو يعني أخذ على يعني أخذ شكل العلماء وشكل المفكرين. فربنا سبحانه وتعالى صوره هذا التصوير. أقول لكم هذه السخرية لا يمكن أن تفهم إلا من خلال هذه القراءة أن تقرأ بنفس المعنى الذي جاء فيها. بدون ذلك لا نستطيع أن نفهم القرآن الكريم ولا نستطيع أن نوفيه حقه، ولا تستطيع المعاني الجميلة في القرآن الكريم أن تتسرب إلى عقل المستمع. من أجل هذا فإن الله سبحانه وتعالى جل وعلا حين يقول الرحمن علم القرآن، فعلم القرآن هنا جملة تحتاج في تدبرها إلى آلاف الصفحات. لكن من ضمن أن الله سبحانه وتعالى علم القرآن أن جعل آياته تنطق بنفسها، بس يشترط أن تقرأها حق تلاوتها. إذا قرأت الكتاب حق تلاوته أنت مؤمن به ووصل المعنى إلى قلبك وإلى قلب السامع. إذا حولت القرآن الكريم إلى أغنية وإلى أنشودة فقد كفرت به وضاعت منك الأنوار والكنوز التي في داخل الآيات القرآنية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.